$14.52 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
أولا أني سامعين يا أخي الكريم، هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأفاد هذا الحديث أن النية فرض من فروض الوضوء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن الإنسان أتى بأعمال الوضوء كاملة لكنه لم ينوي الوضوء فلا يكون قد توضأ أبدا، لا بد من النية. والنية هي القلب والعزم، ومحلها القلب والتنفل بها بالله. بعض الناس نويت أن أتوضأ، نويت كذا، فلا لا الحقيقة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنه، ولم يكن هذا من سبيل المؤمنين. ثانيا التسمية، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. فدل على أن هذه التسمية من فرائض الوضوء، يقول عليه السلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، يعني كأنه ما توضأ، فلابد أن يبدأ الإنسان بالتسمية. فإذا قال بسم الله يعني ابتدأت وضوئي بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب: وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الدار إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها عاد الوضوء، وهو رواية الإمام أحمد. يعني جمع من العلماء ذهبوا إلى وجوب التسمية في الوضوء من خلال هذا الحديث، من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجمع من العلماء يقولون نقلوا حقيقة يعني هذا الوجوب، والدليل ما تقدم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. ثالثا: المضمرة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة. اللقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، ومضمض فعل أمر الأمر في الوجوب إلى لقيط تصرفه. فقال النبي عليه السلام: مضمض هو أمر منه أن لمن توضأ أن يمضمض، وهذه المضمضة اللي تكون إيش في الفم. كذلك الاستنثار: من توضأ فليستنثر، فليستنثر يعني يستنشق الماء ويستنثر، وهو يطرح الماء الذي أخذه وجذبه، يطرح الماء الذي جذبه. يقول الشوكاني رحمه الله: القول بالوجوب هو الحق، أن الله عز وجل قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه. الآية هي أمر من الصلاة تغسل وجوهكم، ففي الآية الأمر بغسل الوجه، وهنا محل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. محل المضمضة مكان المضمضة ومكان الاستنشاق من جملة الوجه، والله عز وجل في القرآن أمر بغسل الوجه. كذلك ثبت مداومة النبي عليه السلام على ذلك في كل الوضوء، في كل وضوء، يعني في النصوص التي وردت ونقلت لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام نقلت مداومته على المغسل والاستنشاق، فدل هذا على الوجوب. مداومة فعل النبي عليه السلام على الشيء يعني يدل على الوجوب ما لم يأتي صارف. يعني مثل فعل النبي عليه السلام على صلاة العيد من الأدلة على وجوب صلاة العيد. إذا داوم النبي عليه السلام على فعل شيء ولم يتركه وليس هنالك قرينة تصرفه عن الوجوب، فدل على أن هذا الفعل الذي داوم عليه النبي عليه السلام دل على أنه واجب. يقول: وقد ثبت مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه، يعني وضوء النبي عليه السلام، وبين صفته. كل من روى وضوء النبي عليه السلام وبين صفته وتوضأ كما توضأ النبي عليه السلام ونقل وقال هكذا توضأ النبي عليه السلام، فإنهم يعني أثبتوا حقيقة المضمضة والاستنشاق، فدل ذلك على الوجوب. فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور المأمور به في القرآن والمضمضة والاستنشاق. وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار، له طرح الماء الذي جذبه بالاستنشاق، ورد الأمر بالاستنشاق أخذ الماء، والاستنثار طرح الماء الذي جذبه من خلال الاستنشاق، ورد في أحاديث صحيحة، ورد في أحاديث صحيحة. وطبعا ذكر الحديث: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، هذا ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. رابعا غسل الوجه مرة واحدة، لا قرآنية يأتي الأمر بغسل الوجه. النبي عليه السلام توضع مرة مرة ومرتين وتوضع ثلاث مرات. توضع مرة يعني فيه عمل بمقتضى الآية، فيه عمل بمقتضى الآية فاغسلوا وجوهكم. فإذا توضع يعني مرة أتى بالوجه، فكل ما قيل فيه بالوجوب فإن المراد به أول مرة، يعني كغسل مثلا الوجه، كغسل الرجلين، كغسل اليدين إلى المرفقين. فلو أتى بمرة يعني أتى مرة واحدة بالفعل مرة واحدة فإنه قد يكون قد فعل المأمور وقد فعل الواجب، قام بعمل الواجب. تحرير اللحية. في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، يعني له ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، تحت الذقن هذا يسمى تحت الحنك اللي هو المراد هنا، فخلل به لحيته، يأخذ كفا من ماء يضع في يده يعني قدرا من الماء هذا يسمى كفا من ماء، يضعه تحت الذقن ويخلل به إيش اللحية. وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. السادس غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة، والسابع مسح الرأس مرة واحدة. وطبعا لقول الإسلام الإبنان من الرأس، الإبنان من الرأس. والتاسع غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. دليل هذه الأعضاء اللي هي غسل اليدين إلى المرفقين والرأس ومسح الأذنين وغسل الرجلين والكعبين، الدليل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الدليل على هذه الأمور التي ذكرت في الآية الكريمة. العاشر تفريد أصابع اليدين والرجلين، قوله عليه السلام إذا توضأت فخلي الأصابع يديك ورجليك. سألت الشيخ رحمه الله عن تخليل أصابع اليدين، هل هي أول مرة حين يغسل يديه إلى الرجلين أم حين يغسل يديه إلى المرفقين؟ فقال فيه يعني أي مرة من المرتين، إذا لم يغسلهما إذا لم يخلل في المرة الأولى فيمكن أن يخلل في المرة الثانية، يعني أول مرة يغسل يديه إلى الرزغين، والمرة الثانية بعد الوجه يغسل به المرفقين، فإذا خلل في الأولى لم يجب عليه في الثانية، لابد من تخليل الأصابع يديك ورجليك. إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. حديث لطيف بن صبرة رضي الله عنه يقول قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فخلل الأصابع، خلل الأصابع يعني خلل أصابع اليدين والرجلين. كذلك الموالاة الوضوء، يعني الموالاة الوضوء عند نترك زمان بين العضو والآخر، لا يكون في تفريق بين العضو والآخر بوقت أو بأعمال عمل زمني، وإنما يجب أن تكون لك موالاة هذا يري هذا ويكون عقبه يعني مباشرة. والراجح الحقيقة اختلف الموالاة على أقوال، والراجح فيها الوجود يعني أنه يلزم أن يتركها إلا إذا تركت لعذر والله أعلم. وهنا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله ينقل يعني فيها ثلاثة أقوال، والرأي يرجح الوجوب إلا إذا فرق هذا العذر، يعني مثل عدم تمام الماء، يوم يتوضأ نقص الماء أو انقطع عنه الماء مثلا، وهكذا أقصد يعني حالات إذا فرق لعذر. فالمعاناة في الوضوء واجبة إلا إذا كان هناك عذر. هنا من الأدلة على هذا الحقيقة هو حديث ويل للأعقاب من النار، قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، وذلك حينما يعني كان بعضهم أعقابهم تريح بدت وظهرت ولم يكن قد يعني ظهر عليها الماء، ما بلغ الماء على هذه إيش الأعقاب أعقاب الأقدام، فنادى النبي عليه السلام بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، الأعقاب جمع عقب وعقب كل شيء هو آخرة يعني آخر القدم من الخلف. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة يعني ما بلغها الماء قدر الدرهم لن يصبها الماء، رأى النبي عليه السلام رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لن يصبها الماء، فأمره النبي عليه السلام أن يعيد الوضوء والصلاة. طبعا هذا إذا كان عن إهمال، كان عن تقصير ولم يكن إيه عن عذر، وهذا طبعا ظاهر جدا أنه إيش عن يعني الحقيقة عن تقصير، والنبي عليه السلام فيما رآه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الصلاة لأن الوضوء غير صحيح ومبني على فاسد فهو فاسد. هنا الشاهد من ذلك أنه أن النبي عليه السلام فيما رأى يعني أثر هذه اللمعة وأن الماء لم يبلغ على بمقدار الظفر في بعض الروايات كما سيأتي أنه يتوضأ فطرف الوضوء ظفر على قدمه، فأبصره النبي عليه السلام قال ارجع فأحسن الوضوء، فرجع ثم صلى. فلو لم تكن الموالاة واجبة لقال النبي عليه السلام مثلا اغسل رجلك، او هذا المكان الذي عليه اللمعه او هذا المكان الذي لم يبلغه الماء لا يعني شيئا قريبا من الماء عليه انتهى، لكن وهذا يدل الحقيقه اي امر النبي عليه السلام لهذا الرجل ان يرجع وان يتوضا ويحسن الوضوء ثم يصلي فيه الدليل على وجود الموالاة في الوضوء، ولم يقل له اغسل رجلك أو قدمك، أو لم يقل له ضع ماء مكان هذا الموضع الذي لم يبلغه الماء، فلما لم يقل له ذلك دل على وجود الموالاة في الوضوء. الثاني عشر التيامن، يعني أن نبدأ بغسل اليمين من اليدين والرجلين في قول عليه السلام، طبعا عموم ما أرد التيامن نصوص التيامن لا نصوص التيامن، لكن هنالك نصوص خاصة في الوضوء، إذا لبستم أو إذا توضأتم فابدأوا بأيمينكم وفي لفظ بميامينكم، قال عليه السلام إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمينكم، ابدأ ب يعني بالرجل اليمين، ابدأ باليد اليمين حينما تحصلها إلى المرفقين، ابدأ بالرجل اليمين قبل اليسار. وأخيرا الدلك لمن كان ذا شعر كثير كثيف، إذا كان إنسان له شعر يعني قوية الدلك، في تفصيل الدلك قد يبلغ الماء دون ذلك، لكن أحيانا لا يبلغ المنك لا يبلغ الماء الجسم إلا بالدلك، فالإنسان إذا كان له شعر قد يحوز دون بلوغ الماء لا يبلغ موضعه ولا يصل مكانه، فلا بد أن يدلك، فالدلك هنا يكون واجبا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا أيها الأخوة الأحباء يعني متوقف عند سنن الوضوء، هذه فرائض الوضوء التي تقدمت معنا وتقدمت فيها الأدلة من القرآن ومن السنة وبيان ما قاله بعض الفقهاء في هذه المسائل، والله تعالى أعلم.